بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووجوب الوجود أيضا ينفي الألم واللذة عن الله سبحانه. عليكم السلام ورحمة الله. واللذة والألم على قسمين، فمرة يكونان مزاجيين، يعني الألم يكون مزاجي واللذة تكون مزاجية، ومرة يكونان معنويين، والمقصود من الألم واللذة المزاجيين أن مزاج الإنسان مرة يكون معتدلا، ويقصد من المزاج ما يحصل من اجتماع العناصر المختلفة. فالإنسان بدن لحم مركب من لحم ودم وعظام وجلد وسكر وأملاح و و و من مجموعها ماذا يحصل؟ شيء جديد. هذا الشيء الجديد الحاصل من اجتماع هذه يسمى بالمزاج. هذا المزاج مرة يكون معتدلا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني كمية السكر في الإنسان تكون معتدلة، كمية الدم معتدلة، كمية الأملاح معتدلة. إذا اعتدلت جميع هذه كان المزاج معتدلا، وسمي ذلك باللذة المزاجية. فاللذة المزاجية عبارة عن الاعتدال في المزاج. أما إذا انحرف، عليكم السلام ورحمة الله، أما إذا انحرف المزاج، زاد السكر أو نقص، زادت الأملاح أو نقص، زاد الدم أو نقص، وهكذا، هذا الانحراف يعبر عنه بالألم، الألم المزاجي. الآن عرفنا إذن المقصود من الألم واللذة المزاجيين. حينئذ نأتي نطرح هذا السؤال: هل الله عز وجل له لذة وألم مزاجيان؟ كلا. الجواب كلا، لأن الألم واللذة المزاجيين فرع وجود المزاج، ووجود المزاج فرع وجود الجسمية. قال مولانا لابد أجزاء موجودة تركب جسم حتى يحصل مزاج، أكرر، وحصول ووجود المزاج فرع وجود الجسمية، وحيث الله لا جسم فلا مزاج له، فلا ألم ولا لذة. مزاجية له. عليكم السلام ورحمة الله. هذا بالنسبة إلى الألم واللذة المزاجيين، إذن هما منفيان عن الله عز وجل لأنهما يتوقفان على الجسمية والله ليس بجسم. وأما الألم واللذة المعنويان اللذة المعنوية يقصد منها إدراك الملائم. إذا الإنسان أدرك الأمور الطيبة الحسنة الجميلة الملائمة، شعر بها، أدركها، أحس بها، هذا يعبر عنه ماذا؟ باللذة. لكن اللذة معنوية هذه يا أخي، من قبيل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يقال على أنه كان يسهر الليل يتعب، لكن في الأثناء يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة. وأي لذة هذه؟ هي إدراك المطالب والعلوم. الإنسان متى ما أدرك المطالب والعلوم شعر باللذة. احنا اذا يوم فهمنا الدرس جيدا، هو الدرس كان لذيذ وفهمناه جيدا، بادراكنا للدرس نشعر باللذة. هذه اللذة لذة معنوية يا اخي. بعكس ذلك اذا لم ندرك الدرس، رأيناه صعبا ولم نفهمه، نشعر بالألم. هذا ادراك منافي. طب بعد أن عرفنا الألم واللذة المعنويين، نطرح هذا السؤال: هل الله عز وجل له لذة وألم معنويان؟ والجواب: أما الألم المعنوي فلا، لأن الألم المعنوي معناه ماذا كما أشرنا؟ إدراك المنافي، والله عز وجل لا يوجد مناف له حتى إدراك ذلك المنافي يكون ألما. وهذا واضح. لكن هل له لذة معنوية؟ ابن نوبخت قال نعم، من متقدم أصحابنا الذين لهم يد طولة في علم الكلام. ابن نوبخت قال نعم له لذة، وكأن الطوسي يميل إلى ذلك أن الله له لذة معنوية. لماذا له لذة معنوية؟ لأن اللذة المعنوية كما قلنا إدراك الملائم، والله عز وجل يدرك أقوى ملائم في العالم في الكون. من هو أقوى ملائم؟ هو ذات المقدسة، يدرك ذاته المقدسة التي هي أفضل كل شيء في الدنيا في العالم في الكون. فهو يدرك افضل موجود، فهذا ادراك للملائم، فيكون لذة. اذا على هذا الاساس، وبعد هذا قد تقول شيخنا اذا اثناء الدعاء لا بأس وان نقول يا الله يا بعد شنو يا ملتذ، قبول نقول يا ملتذ اذا اردنا ان ندعو، نقول فيه تأمل واشكال من باب ان اسماء الله عز وجل توقيفية، يعني لا يصح لنا ان نطلق لقبا واسما معينا على الله عز وجل الا بإجازة ورخصة من الشريعة. الاطلاق يتوقف علينا على الإجازة والإذن، هذا معنى اسماء الله توقيفية. وحيث لم يرد من الشريعة المقدسة اطلاق كلمة ملتذ على الله، اذا لابد وان لا تطلب كلمة ملتذ من باب عدم صدور الاذن والسماح من الشريعة. انتهت هذه المسألة يا اخي، افهرسها بصورة عاجلة. حصيلة هذه المسألة، هل الله عز وجل له ألم ولذ أم لا؟ الجواب لا بد لنا أولا من تقسيم اللذ والألم وبيان معاني هذه الأقسام. قلنا اللذ والألم تارة يكونان مزاجيين وأخرى يكونان معنويين. أما المزاجيان فنقصد منهما، نقصد من اللذة المزاجية اعتدال المزاج، ومن الألم انحراف المزاج. والله عز وجل حيث لا، وبما أن المزاج من متفرعات الجسم والله ليس بجسم، إذا ليس له ألم ولذة مزاجيان. وأما الألم واللذة المعنويان، فاللذة الألم المعنوي بمعنى إدراك المنافي، والله ليس له منافي حتى يتألم. وأما اللذة المعنوية فهي إدراك الملائم، والله يدرك ذاته التي هي أفضل موجود، إذن هو يلتذ. ولكن اطلاق كلمة الملتذ عليه يحتاج الى ترخيص واذن من قبل الشريعة، وحيث انه ليس هذا الاذن والسماح اي معدوم، اذا نتوقف في اطلاق كلمة الملتذ عليه عز وجل. طبق العبارة، قال والألمي مطلقا، والألمي عطف عليه من على الزائد، يعني ووجود ووجوب الوجود يدل على نفي، ارفع كلمة الزائد ضع مكانها الألم، يدل على نفي الألمي. لكن اي ألم منفي عنا عز وجل، المزاجي ام المعنوي؟ يقول مطلقا الألم بكلا معنيه منفي، وأما اللذة أي لذة منفية؟ خصوصا لمولانا المزاجية، أما المعنوية لم ينفها، لم ينفها الطوسي، لذلك قيد اللذة المنفية بما؟ بالمزاجية، أما الألم لا مطلقا منفي. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي الألم واللذة نقطة. يا بوضحنا أول معنى الألم واللذة حتى نرى كيف وجوب الوجود ينفي الألم واللذة. اعلم أن اللذة والألم،
قول واعلم،
واو تأتي بها أنسب، مو أنسب يا ولا
طبعا جديد
موجود، واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج. وفسرنا المزاج، قلنا ما يحصل من اجتماع العناصر المختلفة يسمى بالمزاج. مثل الإنسان قلنا مركب من دم، من لاح، من شاح، من سكر، من أملاح، من 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 اجتماع هذه الحاصل من اجتماع هذه يسمى بالمزاج. فإن اللذة، بلي اعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج. اعتدال المزاج يسمى ماذا؟ إذا كمية السكر كانت معتدلة، كمية الدم معتدلة، كمية الأملاح معتدلة، كمية الكذا معتدلة، هذا اعتدال في المزاج، هذا لذة. والألم من توابع سوء المزاج. خو نقطة، يا أبا الألم واللذة بهذا المعنى ثابت بالله؟ يقول لا، وهذا عن المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، لأن فرع المزاج والمزاج فرع الجسم، والله ليس بجسم، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما. وجوب الوجود ينفي الجسمية، لأنه لو كان جسم لما كان خالي من الحوادث كما تقدم، وإذا ما خالي من الحوادث من حركة والسكون الحادثين فإذا يلزم أن يكون هو حادث وليس بواجب. فينتفيان عنه يعني الألم واللذة المزاجية. نقطة، هذا الألم واللذة المزاجية، الآن نأتي بالألم واللذة المعنويين. وقد يعنى بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم. فالألم بهذا الذي أنا سميته باللذة والألم المعنوي، يابا بهذا المعنى ثابت على لله عز وجل أم لا؟ يقول الألم لا ليس بثابت، يعني ليس له منافي. فالألم بهذا المعنى، سيفا ما تقول لي شنو خواه أأتي بها، والألم بهذا على يقع منفي عنه تعالى. ليش؟ لأن واجب الوجود لا منافي له، وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى. ليش؟ لأنه يدرك أفضل وأقدس موجود وهو ذات المقدسة، لأنه مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته، فيكون ملتذا بهذا الإدراك، به بهذا الإدراك. نقطة، والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، يعني أن له لذة معنوية بمعنى إدراك الملائم. لماذا قال كأنه ارتضى ولم يقل ارتضى؟ كلمة كأنه تشعر بشيء من التمريض والتوقف لأنه نحن كيف نفهم أنه أثبت اللذة المعنوية؟ من باب أنه قيد اللذة المنفية، اللذة التي نفاها قيدها بما؟ بالمزاجية. وبالمفهوم ماذا نستفيد؟ لكن هذا أي مفهوم؟ مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس لمولانا بالي، ليس كم بالي كما قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، ليس حج من هذه الناحية، من جهة عدم حجية مفهوم الوصف، لذلك لم يجزم بإثبات اللذة بأن الطوسي أثبت اللذة المعنوية لله. قال كأنه ارتضى على أي
حجة كتب هم من يحجون اعتيادي قيد احترازي، كل اجعله قيد احترازي.
مو بعد صحيح. وهذا مذهب ابن نوبخت وغيره من المتكلمين، يعني إثبات اللذة المعنوية له عز وجل. يا بشر راح نقول في الدعاء يا ملتف يقول لا، إلا أن إطلاق لفظ الملتد عليه على الله تعالى يستدعي الإذن الشرعي. وحيث أنه ليس قلنا فإذا نتوقف في الإطلاق. المسألة الجديدة، حصيلة هذه المسألة الجديدة نبين فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول للأشاعرة، نبين فيها ثلاثة آراء لإبطالها. الرأي الأول للأشاعرة قالوا بأن الله عز وجل له صفات قائمة بذاته، له علم، صفة العلم. وماذا يقتضي صفة العلم؟ ماذا تقتضي؟ العالمية. له القدرة. وماذا تقتضي؟ القادرية. وهو وله صفة الإرادة. وماذا تقتضي؟ المريدية. وهكذا. فهو قادر بقدرة قائمة في نفسه، وعالم بعلم قائم في نفسه، ومريد بإرادة قائمة في نفسه. لحد الآن هذا جيد، هذا جيد لحد الآن، هذا الرأي ليس فيه انحراف، جيد. العالمية بسبب ثبوت العلم، وصحيح مثل أنا وياك لنا عالمية بسبب صفة العلم، وصحيح بعد، جيد، هذا جيد. لكن الذي ليس بجيد هذا النقطة من كلامه، قالوا بأن صفة العلم هذه التي تقتضي العالمية وصفة القدرة و هذه زائدة على الذات، غير الذات، ليست عين الذات. الخلل هنا يكمن، هنا هنا هنا. على اي حال، لو كانوا يقولون بان هذه الصفة عين الذات كان جيد. على اي حال، بلي مولانا، بلي مولانا، بلي مولانا. واصطلحوا على هذه الصفات اسم المعاني، يعني سموا هذه الصفات بالمعاني، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الحياة، صفة البقاء، سمي هذه الصفات التي قائمة بذاته وزائد على ذاته اسموها بالمعاني، مجرد اطلاق اسم، مصطلح اشعري يا اخي، كلمة المعنى تطلق، يطلقونها على هذه الصفة. هذا الرأي الاول علما للأشاء. الرأي الثاني لابي هاشم، قال بان الله عز وجل أحوال. هنا أطلق كلمة أحوال. مثل من هذه الأحوال؟ قال كالعالمية والقادرية هذه أحوال. وقال أن هذه الأحوال صفة لموجود، صفة لله عز وجل لموجود، لكنها ليست موجودة ولا معدومة يا أخي، تذكرون هذا الرأي تقدم عدنا في أوائل تقدم عدنا ماذا في أوائل الكتاب في مبحث التقابل، بينا أن هناك رأي يقول لا تناقض بين الوجود والعدم، حيث أنه هناك بعض الأشياء لا هي موجودة لا هي معدومة وسميت بالحال، هذا بيناه سابقا وقلنا هذا الرأي باطل، فلمولانا قلنا هذا الرأي باطل، بلي لأنه هذا مخالف ماذا للضرورة والبداهة من الأمور الضرورية والبديهية، من الأمور الضرورية والبديهية أنه الشيء إما موجود إما معدوم، أما لا موجود لا معدوم لا يمكن. راجع يا أخي إذا تريد تراجع، اذكرنا هذا إذا تتذكروا في مسألة الثانية عشرة، في المسألة الثانية عشرة في أوائل الكتاب، أوائل الكتاب اشتباه كان قلت التقابل صحيح، في أوائل الكتاب في مسألة الثانية عشرة من الفصل الأول، وإذا كتابك مثل هذا كتابي صفحة 16 إيه مولانا على أي حال، وأضاف أبو هاشم قائلا إن هذه الأحوال لا نعلمها، ليس لنا اطلاع على حقيقتها، من غير جهة ذي الحال. ذي الحال من هو؟ الله عز وجل. فهي ليست معلومة بنفسها، بنفسها لو نظرنا إليها لا نعلم بها، وإنما المعلوم هو ذو الحال، نظير المعنى الحرفي القائم بالطرفين الذي يعلم ويعرف هو الطرفان، زيد في الحجرة المعلوم هو زيد والحجرة، أما تلك ذلك المعنى الرابط بينهما في ذاته لا يمكننا أن نتصوره وأن نعلم به. تصور السؤال الآن أنت تلك النسبة بغض النظر عن زيد والحجرة لا يمكن. هنا ايضا كذلك هذه الاحوال في نفسها لا تعلم من غير طريق ذي الحال، نعم غاية الامر نحن نعلم ان الذات متصفة بها، اما اكثر من ذلك لا. هذا رأي ابي هاشم. وهناك رأي ثالث لبعض المعتزلة قال بأن لله عز وجل صفات زائدة على ذاته، طبيعي هذا رأي لبعض المعتزلة لا لكل، لأن بقية المعتزلة تقول صفات عين ذاته، هذه ثلاثة آراء. نحن الآن نريد نبطل جميع هذه الآراء، نقول هي باطلة. لماذا؟ لنقطة مختصرة جدا، نقول لأجل أن الصفة إذا كانت زائدة على ذاته، يعني غير ذاته عز وجل. إذا سواء سميت باسم ماذا تلك الصفة؟ بالمعنى. كما عند الأشاعرة حيث سموا الصفة بالمعنى، أو سميت تلك الصفة بالحال كما عند أبي هاشم، أو سميت باسم الصفة كما عند بعض المعتزلة. على كل حال إذا كانت زائدة ومباينة لذاته المقدسة
إلى ماذا؟ إلى غيره، لأن تلك الصفة غير الذات، فيلزم الله عز وجل محتاج إلى غيره، وبالتالي يلزم أن يكون ممكن وليس بواجب وهو باطل. انتهى يا أخي، أفهرس من جديد، أفهرس من جديد. هناك ثلاثة آراء. رأي للأشعرية قالوا إن لله عز وجل صفات قائمة بذاته، علم يقتضي عالمية، قدرة تقتضي القادرية، إرادة تقتضي، وإلى آخره. وقالوا إن هذه الصفات زائدة على الذات، ليست عين الذات وقديمة أيضا. قالوا هذا مو مهم، فيلزم تعدد القدماء على رأيه. وأسموا هذه الصفات بالمعاني، اصطلحوا عليها بكلمة المعاني. الرأي الثاني لأبي هاشم قال إن لله أحوالا لا هي موجودة لا هي معدومة، كالعالمية والقادرية وغير ذلك، وهذه الأحوال في نفسها ليست معلومة من غير طريق ذي الحال. غاية الأمر نحن نعلم أن الله متصف بها، أما أكثر من ذلك لا. والرأي الثالث لبعض المعتزلة قالوا إن لله صفات زائدة على ذاته، وجميع هذه الآراء الثلاثة باطلة، لأن الصفة إذا زادت على الذات مهما سميت، سواء سميت باسم الحالي أو المعنى أو الصفة. الله عز وجل إذا كان له صفة العلم زائدة على ذاته، طب هو محتاج إلى تلك الصفة، فيلزم احتياجه إلى الغير. طبق العبارة يا أخي. قال والمعاني، يعني ووجوب الوجود، يدل على نفي المعاني. هذا إشارة إلى رد الأول، رد الرأي الأول. والأحوال يعني وجوب الوجود يدل على نفي الأحوال، هذا رد على أبي هاشم. والصفات الزائدة عينا، عينا خارجا، يعني الصفة إذا زائدة على الذات خارجة كما هو الرأي بعض المعتزلة الرأي الثالث، هذا أيضا وجوب الوجود يدل على نفيها. انظروا يا إخوان، الطوسي رضوان الله عليه نفى أي الصفات الزائدة خارجة، الزائدة على الذات تلك نفاها. يعني إذا لم تكن الصفة زائدة فهي ليست منفية كما هو الصحيح، لأننا نعتقد أن الله له علم لكن عين ذاته، له قدرة، نحن نثبت الصفات لكن لا نثبت الصفات الزائدة، نثبت الصفات التي هي عين ذاته. فنحن فقط ننفي الصفات الزائدة، ولذلك قيد الصفات المنفية بالزائدة عينا، الزائدة خارجا، أما غير الزائدة لا ننفيها. هكذا قال العلامة الحلي رضوان الله عليه الشارح. أقول يظهر من خلال هذا الكلام الذي بينته أن قيد الزائدة عينا يرجع علما للصفات فقط، مع أنه قد قائل يقول فلنرجعه الى الجميع المعاني والاحوال والصفات الزائده. هذا يعني المعاني الزائده والاحوال الزائده والصفات الزائده هذه منفيه، اما غير التي تكون عين الذات ليست منفيه. هذا لا باس ارجاعها بهذا الشكل، هي صحيح وما يصح ما ادري بكيف، بس لولا كلمه الاحوال لصح، لكن وجود كلمه الاحوال اي شويه مشكله. اقول ذهبت الأشاعرة إلى أن الله أن لله تعالى معاني قائمة بذاته، هي صفات سموها بالمعاني مثل قدرة، علم، غير ذلك من الصفات. قدرة تقتضي القادرية، علم يقتضي العالمية، حياة يقتضي الحية، وهكذا وغيرها من باقي الصفات. فبنجي إلى أبي هاشم وأبو هاشم، يعني وذهب أبوها العفو نقطة الواو استنافية، وأبو هاشم أثبت أحواله عالمية قادرية كذا، قال هاي صفة لموجود لكنها ليست موجودة لا معدومة، أثبت أحوالا غير معلومة، يعني هي لا نعلمها في نفسها، وإنما الذي نعلمه ذو الحال، قلت تماما كالمعنى الحرفي، لكن يعلم الذات عليها، يعني غاية ما هناك نعلم أن الذات عليها، يعني متصفة بها، متواجدة على هذه الأحوال، ثابت لها هذه الأحوال. الرأي الثالث، وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات نقطة نقطة يا أخي، وهذه المذاهب كلها ضعيفة. لماذا؟ لأن إذا هذه الصفات هاي المعاني هاي الأحوال زائدة على الذات، فالله محتاج من إلى غيره، يصير ممكن، ووجوب الوجود ينفي ذلك، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه. ليش؟ لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء تسميها معنى هاي الصفة الزائدة أو حال، سواء جعلنا هاي الصفة الزائدة معنى أو حال أو صفة غير المعنى أو غير الحال، ما يأثر، الأسماء والألفاظ مو مهمة. إذا كان ذلك تلك الصفة الزائدة غير الذات، يجب الله محتاج إلى غيره، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادر إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالم إلى صفة العلم، ولا يحتاج إلى غيره يعني، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. زين يا بطوسي، ليش قيد الصفات بالزائدة عينا؟ يقول وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال. هذه نعتقد على أن تصف بالعلم والقدرة، لكن بقدرة هي عين الذات، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار من حيث المفهوم، بالاعتبار من حيث المفهوم، من حيث المفهوم مفهوم القدرة غير مفهوم الله عز وجل، لكن من حيث الحقيقة، من حيث الخارج، الذات المقدسة عين العين. المسألة الجديدة والرؤية، وهل الله عز وجل يرى؟ شلون سؤال هذا؟ وهل الله عز وجل يمكن أن يرى؟ نقول كلا، لأنه واجب الوجود، ووجوب الوجود ينفي الرؤية، لأن لو كان يرى إذن هو شنو كمل؟ في جهة، له جهة معينة قابل لأن يشار إليه، نقول ذاك هو ذاك، بلي بتعبير أصرح، يلزم جسم جالس على الكرسي، يلزم هكذا، وبالتالي ممكن وحادث يصير، ووجوب الوجود ينفي ذلك. ولكن هناك جماعة يسمون بالمجسم، قالوا إن الله جسم، وقد ينسب إلى بعضهم هؤلاء، لكن مجرد لابد نسبة، ما أكثر النسب الكاذبة المزورة، أنه ينزل على حمار ليلة الجمعة إلى الأرض أو إلى سماء الدنيا. هؤلاء المجسمة قالوا إن الله عز وجل يمكن أن يرى لهم جسم، إيه بلي مولانا جيد، لكن هؤلاء قالوا يمكن أن يرى لأنهم يعتقدون الله جسم، لو لم يعتقدوا الله جسم هل كانوا يقولون يرى؟ كلا كلا، لم يقولوا بذلك. هذا رأي للمجسم. وهناك رأي للأشاعر، قالوا الله ليس بجسم لكن يرى، هذا هو العجيب، هذا هو العجيب، يقولون ليس بجسم لكنه يرى، وأقاموا على ذلك أدلة نقلية بل وعقلية، سبحان الله، بل وعقلية على أنه يمكن أن يرى. ونذكر شبهاتهم هذه الواحدة تلو الأخرى بعد هذا إن شاء الله. لكن هذا رأي غريب، أنه هو ليس بجسم ولكن يمكن أن يرى، على أي حال يا أخي؟ الدليل الأول الذي استدلوا به على إمكان الرؤية قول موسى قال ربي أرني أنظر إليه، طلب وسأل الله عز وجل أن نظر إليه، فلو لم يكن الله عز وجل قابل للرؤية كيف يطلب موسى النظر إلى الله عز شجاوب يلا وبس شوفوا هذا اللي بس شلون نجاوب عليها هذه. على أي حال هذه نظائرها نستعرضها إن شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل. طبق العبارة ما بيش، والرؤيتي قال والرؤيتي يعني ووجوب الوجودي يدل على نفي الرؤيتي، أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى نقطة، والمجسم جوزوا رؤيته. ليش؟ لاعتقادهم أنه تعالى جسد، ولو اعتقدوا تجرده يعني أن الله مجرد ليس مادة ليس جسم لم يجوزوا رؤيته عندهم. كلمة عندهم حشو. على أي حال لكن هذا ليش ذكره؟ ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا، هذا ليش ذكره؟ شنو شغل بها؟ يريد يضرب الأشاعر، يقول الأشاعر سبحان الله مع اعتقادهم بأنه ليس بجسم جوزوا رؤيته. خب والأشاعر خالفوا العقلاء كافة هنا في هاي المسألة، وزعموا أنه تعالى مع تجرده يصح رؤيته، تصح رؤيته. على أي حال نقطة، إحنا دليلنا ماذا على استحالة الرؤية؟ إحنا دليلنا ماذا؟ واضح دليل، ما يحتاج لهذا. والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود يقتضي تجرده، الله مجرد يقتضي أن ما إلى جهة، حيز ليس له، نفي الجهة نفي الحيز عنه، فتنتفي الرؤية عنه بالضرورة. ليش؟ بالبداهة. ليش تنتفي؟ لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هناك أو هنا، المرء دائما لابد أنه في جهة ويكون مقابلا او في حكم مقابل، المرء لابد يكون مقابل لعيننا كيما نراه او في حكم المقابل. في حكم المقابل مثل من؟ مثل انسان ينظر الى المرآة فيرى صورته فيها، يرى هندامه وشكله فيها، مع انه هو ليس بمقابل، لكن رأى نفسه، هو ليس بمقابل لكن رأى نفسه. كيف رأى نفسه مع انه ليس بمقابل لعينه؟ من باب انه في حكم المقابل، انعكاس الصورة في المرآة جعلته في حكم وبمثابة المقابل لنفسه، فلذلك تمكن من رؤية نفسه. على اي حال، ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى، انتفت، وما انتفى هذا المعنى يا معنى انه هنا وهناك او مقابل، اذا انتفت الرؤية. قال وسؤال موسى لقومه، هذه الشفة الاولى التي استند اليها الاشاعره واللي بيناها انه لو لم يمكن رؤيته كيف طلب موسى الرؤية؟ والجواب انما طلب موسى الرؤية من باب ان قومه طلبوا ذلك منه، قوم موسى طلبوا من موسى ان يريهم الله عز وجل، قال لهم لا يمكن رؤية الله عز وجل، قالوا لا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 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 جهرة. ايه، فلذلك طلب موسى ان يرى الله حتى بعد الطلب تتبين استحالة الرؤية. لم يقبلوا من موسى ان الرؤية مستحيلة، فلا بد ان يطلب حتى بعد الطلب تتبين ماذا؟ الاستحالة له، وان موسى هو لم يتمكن، فكيف قومه؟ وان موسى هو لم يتمكن فكيف قومه؟ بل اولى لا يتمكنون. فاذا هذا السؤال وطلب الرؤية لاثبات الاستحالة، ليبين الاستحالة استحالة الرؤية ماذا لقومه. لذلك قال وسؤال موسى انما كان ماذا لقومه، لاجل لا لنفسه، وما يريد ولم يسأل رؤية الله، وانما من باب قوم طلبوا ذلك وسأل لاجل ان يبين استحالة ذلك. اقول لما استدل على نفي الرؤية الطوسي، لما استدل على نفي الرؤية كيف استدل الطوسي؟ قال ووجوب الوجود يدل على نفي الرؤية، هكذا استدل الطوسي بما سبق. ها، شرع في الجواب عن الاحتجاج احتجاجات الاشاعرة، والاشاعرة قد احتجوا بوجوه اجاب المصنف عنها. الاول ان موسى سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح منه عنه، منه أحسن من عنه، منه السؤال من موسى، يعني لم يصح من موسى أن يسأل. والجواب إن السؤال
سؤال،
يعني ما سأل الرؤية ولو كانت ما سأل عنه
إن موسى سأل الرؤية، إيه سؤال،
بس لا، هي في الآية القرآنية ورد على هي الآية تصرح
العبارة خطأ.
يعني هاي تنغير سؤاله هتشي ايه موسى. والجواب ان السؤال كان من موسى لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية، لقوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة، ولقول تعالى افتهلكنا بما فعل السفهاء،
هاي صريحة الآية ظاهرة واضحة بما فعل السفهاء، يعني السفهاء طلبوا ذلك ونحن طلبنا لطلب السفهاء، فلماذا تهلكنا؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.